من بيتسبرغ الولايات المتحدة الأمريكية، أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. حول عدة أكواب من المشروبات الساخنة في إحدى مقاهي بيتسبرغ، بدأنا في حديثنا الشيق عن دنيا المال والأعمال والأكاديميات والصحة والكثير من الموضوعات التي تستدعيها رائحة القهوة وأجواء المكان. بودكاست قهوة بيتسبرغ نتاج لقاء شهري يتجدد مع خيرة المبتعثين والموظفين السعوديين في أمريكا. نتشارك معهم الكثير من خلف الميكروفون ونمزج في دقائق مذاق القهوة بالمعرفة.
السلام عليكم، أنا محمد العتاني وهنا قهوة بيتسبرغ. لقاء اليوم راح يكون لقاء من الطراز الثقيل، حديث الساعة ومحاور كثيرة وأسئلة أكثر، ونحن نراهن على ضيف متميز جدا. قبل أن أبدأ أحب أذكر أنه كثير من الأسئلة اللي وردتنا هي أسئلة عميقة جدا، بعضها للمتخصصين وبعضها لغير المتخصصين، ولذلك لو ما جاوبنا أسئلتك في بداية اللقاء خليك صبور معنا شوي إلى نهاية اللقاء، وإن شاء الله راح نحاول نغطي معظم الأسئلة اللي وردتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قبل أن أرحب بالضيف أحب أذكر أنه جميع لقاءات قهوة بيتسبرغ هي برعاية الملحقية الثقافية السعودية في واشنطن، مشكورين. أيضا أحب أشكر الأصدقاء في منظمة السعوديين في أمريكا على الدعم الإعلامي للقاءات قهوة بيتسبرغ، وأيضا أحب أذكر أنه جميع لقاءات قهوة بيتسبرغ هي من إنتاج شبكة مايكس للبودكاست. تجدون جميع اللقاءات لبودكاست قهوة بيتسبرغ على جميع منصات البودكاست، الآيتونز لمستخدمي الآيفون، وأيضا الجوجل بلاي لمستخدمين الأندرويد. الآن خلوني أرحب بضيفي الأستاذ عبد الله مشط. أهلا عبد الله.
هلا والله، وشكرا على الاستضافة أخ محمد.
أهلا وسهلا. عندي أسئلة مرة كثيرة، فودي أني أدخل مباشرة. أشياء غريبة تحدث في الأسواق العالمية، جائحة غيرت يعني خطط كثير من الدول والشركات، كثير من الشركات أفلست، كثير من المصانع أغلقت، الاقتصاد تأثر بشكل مباشر جدا، كثير من العمال والموظفين فقدوا وظائفهم، ارتفعت نسبة البطالة، أشياء كثيرة تحدث من بداية عام 2020. فجأة في بدايات مارس وقبل تضخم الأزمة وإعلانها كجائحة على مستوى العالم، البليونير وارن بافيت أعلن أنه باع كل أسهمه في شركات الطيران، وذكر أنه يعني أسهم شركات طيران أو شركات طيران عموما لن تتعافى قبل 2023. أيضا باع مجموعة من الأسهم في مجموعة من البنوك، وربما هذا تسبب بشكل أو بآخر في اهتزاز أو تذبذب السوق الأمريكي. أيضا كثير من المغردين سواء من سليبرتيز أو من المثمرين في تركيا على رأسهم مثلا بالأكمن، يعني طلع على وسائل التواصل وقام يبكي أنه خسر الملايين أو مئات الملايين في ظل هذه الأزمة، وبعدها بأسابيع هذا شيء مفاجئ جدا يحقق أرباح خيالية. يبدو أنه في شيء حنا ما نفهمه في السوق. تضخم السوق الأمريكي في الفترة الماضية مقارنة بالمشاكل الاقتصادية، ودنا نفهم بس إيش اللي صار بين مارس وجون، وإيش المشكلة أن السوق الأمريكي حتى اليوم وربما حتى الأسواق العالمية تتأثر ولكن ليست بشكل متناسب مع المشاكل الاقتصادية. المايك معك، تفضل.
شكرا محمد، والصراحة السؤال يعني العالم كله قاعد يسمع وحابب يعرف إيش اللي قاعد يصير. يعني بالنسبة للي صار في فبراير، في بداية أزمة كورونا التأثير كان على أمريكا جدا محدود، التأثير على السوق عموما على السوق الأمريكي بدأ في منتصف فبراير بدأت التذبذبات عالية جدا، وعندما نقول عالية جدا نتكلم على هبوط حاد. بنهاية فبراير صار الهبوط جدا حاد، لدرجة أنه شوف بدأنا نشوف مستويات لم تشهدها الأسواق الأمريكية من 20-30 سنة. بعدها بأسبوعين اللي صار أنه شفنا أكبر هبوط تقريبا في تاريخ السوق الأمريكي من ناحية من since the Great Depression من 1930، إحنا ما شفنا هذه التذبذبات. حاليا في فترة فبراير ومارش شهدت ثلاثة من أسوأ الأيام في تاريخ السوق الأمريكي، وعندما نذكر أسوأ نسبة نتكلم عن نسبة هبوط. اللي صار مع كورونا هو شلل كامل للاقتصادات العالمية، قطاعات مثل السياحة، مثل الفندقة، مثل المطاعم، مثل السينمات تجمدت تماما. العادة في أي أزمة اقتصادية عادة تأثر على قطاع واحد، مثلا البنوك أو قطاع محدد. للأسف مع كورونا الأزمة جمدت الكثير من القطاعات مرة واحدة، فهذا الشيء سبب ذعر في الأسواق، مما أدى إلى هبوط الأسواق من مستويات 29,000 نقطة في الداو جونز إلى قاع مارس اللي هو كان 18,000، بنتكلم عن هبوط بحدود 40%. يوجد هبوط أسوأ منه تاريخيا، ولكن تعتبر من الأسوأ في تاريخ أمريكا، وبالنسبة لمستويات البطالة تعتبر الأسوأ في تاريخ أمريكا كذلك. إيش اللي صار في منتصف مارس؟ بيل أكمن في منتصف مارس وفي إحدى الأيام قبل قاع مارس، عندما نذكر قاع مارس هذا فقط مسمى لفظي لأسوأ نقطة وصل لها السوق في مارس. بيل أكمن مستثمر كبير ذكي جدا في أمريكا ومن أحد أنجح المستثمرين، واسمه لامع جدا في وول ستريت. كان في مقابلة مع CNBC لايف، المقابلة تكلم فيها عن وضع السوق، وفي منتصف المقابلة وبشكل مفاجئ تكلم عن الذعر الحاصل وبدأ بالبكاء. طبعا نقطة بيل أكمن يبكي بالنسبة للمستثمر الصغير تمثل واحد من أكبر المستثمرين في وول ستريت يبدع عواطف، فهذا الشيء ما بالك أنه حيسبب ذعر تام. وفي نفس الوقت وقبل بكاء بيل أكمن السوق كان أصلاً في هبوط 4%، فبكاء بيل أكمن تسبب في هبوط السوق إلى ليمت 7%. لماذا ذكرت كلمة ليمت؟ لأنه على 7% يوجد إيقاف أوتوماتيكي من في الأسواق الأمريكية. السيركس الإلكتريك سيركس السيركس اللي تحصل عادة تحصل لإيقاف السوق من الذعر، هو عبارة عن إيقاف إلكتروني لمدة 15 دقيقة، الهدف منها تهدئة المستثمرين حتى لا يصبح هنالك انهيار كامل للأسواق. طبعا بعد بكاء بيل السوق للأسف وصل لمستويات 7%، وكانت أدنى نقطة له منذ فترة طويلة جدا. في نفس المقابلة بيل ذكر بأنه واثق جدا في الاقتصاد الأمريكي وبأنه سوف يقوم بشراء الكثير من الأسهم، وذكرها بالاسم ومنها هيلتون، ستاربكس، وذكر أسماء أخرى. فالكثير بعد المقابلة شكك في أهداف بيل أكمن في الظهور في هذا التوقيت والقيام بهذا التصرف. والمثير للاستغراب أكثر إن بعد المقابلة بأسبوعين ظهرت أخبار عن قيام بيل أكمن بضربة العمر. عندما نذكر ضربة العمر بنتكلم عن ضربة 100 ضعف وأكثر. باختصار ما حصل مع بيل أكمن، قام بعمل تأمين وعبارة عن CDS وهو جدا معقد، Credit Default Swap، وهو عبارة عن شراء المستثمرين بلغة بسيطة جدا، عبارة عن شراء تأمين ضد انهيار قطاعات معينة. قام بيل بشرائها في نهاية فبراير لتوقعه بأن كورونا سوف يؤثر على السوق الأمريكي. قام بشرائها بدفع مبلغ مقدم 27 مليون دولار مع التزامات أخرى مستقبلية لن نذكرها الآن. ما المقابل؟ المقابل كان عائد 2.6 مليار دولار، بنتكلم عن عائد أكثر من 100 ضعف. فاللي صار مثل ما توقع بيل، وانهار السوق وظهرت الأخبار بأن بيل من أكبر الناجحين من السوق بسبب هذا الرهان، وكان حديث الإعلام. فالكثير شكك في نوايا بيل، لماذا قام بالمقابلة في هذا التوقيت وهو مراهن ضد السوق. فكذلك بيل ظهر وذكر بأنه راهن من قبل على السوق وباع جزء كبير من التحدي قبل المقابلة ودافع عن نفسه، وما زال الموضوع محور حديث. وأنا متأكد لمئات السنين في المستقبل كثير ناس بيتكلمون على الموضوع، خصوصا بأنه ضربة قوية جدا. نمشي شوية فاست فورورد إلى الأمام بخصوص الأسواق. السوق تبع ارتداد مفاجئ، وعندما نقول مفاجئ ارتداد لا منطقي بدون سبب. ارتفع السوق، وكذلك كان سبب من الارتفاعات هو تدخل البنك المركزي الأمريكي أو ما يعرف بالفيدرالي، وهو المسؤول عن طباعة الدولار وهو المسؤول عن تهدئة الأسواق في أمريكا. البنك الفيدرالي قام بضخ المئات من المليارات، ووصل المبلغ حتى إلى 3 تريليون، والتريليون يمثل 1000 مليار لمن لم يسمع عن التريليون. الكثير من الدعم كان عبارة عن شيكات للمواطنين الأمريكيين، stimulus checks، $1,200 لكل مواطن أمريكي، $600 للطفل. وكذلك كان يوجد كثير من المساعدات مثل شراء قروض الشركات الفاشلة، مساعدات من نوع من أنواع أخرى، وكان الهدف منها تهدئة الذعر وإرجاع الثقة للأسواق. طبعا هذه الخطوات جعلت من السوق مثل ما ذكرنا في قاع مارس من 18,000 السوق ارتفع إلى مستويات 25,000 في أقل من شهرين. بنتكلم على ارتفاع كبير جدا، وما زالت الناس عاطلة والاقتصاد في حالة سيئة جدا. فالكثير شكك في نوايا التحركات وهل هي فعلا كانت مضاربة أو لا. بخصوص موضوع وون بافيت في منتصف الجائحة، وعندما رأى بأن القطاع المواصلات وخصوصا الطيران بالتحديد كان مشلول تماما، والخسائر اليومية كانت رهيبة جدا، خصوصا وأن الشركات كانت موقفة ولا يوجد مسافرين ولا يوجد دخل. هذه كلها تسببت أن وون بافيت قام بقرار يمكن أول مرة في تاريخه، اللي هو الاعتراف بفشل صفقة ما وبيع الأسهم. عادة وون بافيت من المستثمرين الذين يحتفظون بالأسهم إلى أبد الآبدين، إلى لفترة طويلة جدا، معروف عنه الصبر ما شاء الله عليه، ومن أسباب نجاحه. فقيامه ببيع أسهم الطيران كذلك سبب ذعر مجددا في الأسواق. وبالإضافة إلى بافيت، الكثير من المستثمرين بدأوا في بيع أسهم، فهذا الشيء سبب ذعر. فارتدادات السوق سببت أنه كثير من الناس شكك في نوايا المستثمرين الكبار، كذلك هل تسرع بافيت أو لا في البيع، وخصوصا أن البيع بعض الأسهم كان بخسارة.
جميل جدا، جميل جدا، يعطيك العافية. قبل لا أنتقل لسؤال أو المحور القادم، بما أنك تكلمت عن بيل أكمان، ممكن بس تشرح بشكل سريع كيف آليته في الاستثمار في سوق الأسهم، إيش طريقته؟ لأنه يبدو أنه يعني مثير للجدل نوعا ما. إيش قصته مع شركة الأدوية؟ إيش قصته مع فهمي قادر البنغلاديشية؟ إيش اللي صار بينهم؟
قصة بيل أكمان، قبل ما نتكلم على طريقة أسلوبه، بيل أكمان في فترة 2015-2016 كان مستثمر في شركة أدوية معروفة عالميا كان اسمها فاليانت. قصة بالمناسبة هذه القصة موجودة في نتفليكس في حلقة من الحلقات، وبالتحديد مع فهمي قادر. اللي صار بكل اختصار أنه بيل أكمان كان مراهن بمبالغ كبيرة جدا في شركة فاليانت للأدوية، شركة موجودة في أمريكا، قام بالرهان عليها والشركة في خطوات توسع. الشركة كانت فاليانت متخصصة في شراء شركات أخرى والاستحواذ عليهم بطريقة هجومية والتوسع بشكل كبير. هذا الشيء ساهم أنه شركة فاليانت تظهر على الساحة بشكل كبير وبأنها شركة ناجحة. ولكن كان في حفنة من المستثمرين، منهم فهمي قادر طبعا، مستثمرة بنغلاديشية اشتهرت برهانها ضد فاليانت لأنها شككت في طريقة تعاملهم. ملاحظتها كانت بأن شركة فاليانت لا تستثمر ما يكفي في أبحاث الأدوية، فشككت كيف هذه الأرباح الكبيرة والشركة لا تستثمر في الريسيرش اند ديفلوبمنت الار ان دي اللي هو من اهم نقاط شركات الادوية طبعا. هذا الشيء تسبب انه هنالك كان ضغط إعلامي، وباختصار القصة تسببت في انهيار سهم فالينت، كذلك انهيار دامج كبير لسمعة بيل أكمن كمستثمر، خصوصا وانه هي دبل داون، بمعنى انه دبل استثماره في اخر لحظة حتى مع ظهور شكوك بان الشركة يوجد لديها اختلاس. فبيل أكمن بالنسبة لطريقته ما بعد فالينت، انا احترم بيل أكمن من ناحية انه تجاوز الكثير من مراحل الفشل، وكان قادر انه يتخطاها بشكل رهيب. صفقة فالينت سببت احراج كبير لبيل أكمن، ولو مستثمر ثاني كان ممكن تدمر مسيرته الاستثمارية. بيل أكمن ما بعد فالينت نجح في اعادة هيكلة صندوقه اللي هو اسمه بيرشينج سكوير كابيتال، نجح في اعادة هيكلته وبدأ في استعمال استراتيجية جدا رائعة. انا من الاشخاص المعجبين بهذه الاستراتيجية، بحيث انه يركز على شركات معينة. بيل أكمن يدير عدة مليارات، من حاليا تحت ادارته 10 مليار دولار، ولكن العشرة مليار دولار هو استراتيجيته في توزيع على عدد محدود من الشركات، توزيع ما بين 6 إلى 10 شركات، بمعنى هنالك خطورة عالية. ونقطة أخرى حابب أضيفها، بيل أكمن متخصص في التركيز على قطاعات معينة. القطاع الحالي اللي بيل أكمن مركز عليه هو قطاع الأطعمة والضيافة، بمعنى يوجد مطاعم برجر كينج، يوجد مطاعم ريستورنت براندز التي تضم وينديز وبوبايز، وكذلك يوجد له بوزيشن كبير، بمعنى مركز استثمار كبير في ستاربكس القهوة المعروفة، وكان من المستثمرين اللي رفعوا من أسهم ستاربكس وقت أزمة مارس. فنقطة أخيرة، بيل أكمن حاليا يهدف إلى تكبير محفظته والعودة إلى أمجاد ما قبل فالينت.
جميل. طيب قبل شوي تكلمت عن الداو جونز وكيف كان منخفض إلى 18,000 ثم ارتفع إلى 25,000. ليش معرفة الداو جونز هل هو مرتفع أو منخفض يعطي يعني مؤشر عن السوق بشكل عام؟ وإذا بسأل سؤال عام حتى المبتدئين، إيش الفرق بين الاستثمار في الداو جونز أو مؤشر الداو جونز، الناس داك الـSP 500، ممكن الـOTC، إيش الفرق بين هذه كلها؟
جميل السؤال. هي عبارة عن أسواق مختلفة، وسبب أنه الداو جونز يذكر عادة لأنه هو الأقدم. وللمعلومية الداو جونز رغم ضخامة المؤشر بحيث نقول 29,000 نقطة، 25,000، رغم ذلك يوجد فيه فقط 30 شركة وهو الأقدم. بالنسبة للS&P 500 فمثل اسمه يوجد فيه 500 شركة. الS&P يمثل أكبر 500 شركة موجودة في أمريكا، والسوق الثالث اللي هو الناسداك. الناسداك سوق قديم كذلك، ويوجد به الكثير من الشركات خصوصا التقنية. سبب لماذا فرق الاستثمار في كل سوق؟ للمستثمر المبتدئ وبكل أمانة لا يوجد فرق. سهم شركة ستاربكس هل كان يوجد في هذا المؤشر أم هذا؟ لا يوجد فرق في نهاية المطاف. وبالنسبة للنقطة الأخيرة اللي هي الOTC أو Over the Counter، فهو عبارة عن التداول العادي اللي يكون خارج هذه المؤشرات الثلاثة الكبيرة، وتكون في عادة تكون للPenny Stocks. الPenny Stocks هي الأسهم قيمتها تقل عن $5، وفي أغلب الأوضاع تقل قيمتها عن الدولار، وهي سيولتها منخفضة، وعادة تكون للشركات اللي جدا صغيرة.
هل تنصح بالاستثمار فيها ولا لا؟
شركات البيني ستوكس تعتبر من أكثر الشركات التي يوجد فيها تذبذب عالي من ناحية، ويوجد بها عدم وضوح، لأن الشركات الصغيرة عادة لا يوجد عنها الكثير من المعلومات. على سبيل المثال، شركة قيمتها المالية 10 مليون دولار لا تتوقع من الإعلام أنه يغطي أخبارها بنفس الطريقة التي تغطي أخبار أبل أو ستاربكس أو أي شركة أمريكية عملاقة.
والأخبار عادة يعني هي تؤثر بشكل أو بآخر على ارتفاع وانخفاض أسهم الشركات، صحيح؟
الأخبار مؤشر عادة. من أهم النصائح الناس تسألني عبد الله كيف يكون لنا competitive advantage أو نقدر نكون مطلعين في أسواق المال. الجميل في أسواق المال أنه الأخبار عادة تعكس ماذا يحصل. على سبيل المثال، ستاربكس قامت بإيقاف الدعاية الإلكترونية عبر السوشيال ميديا. هذا خبر اليوم كان. كيف طريقة الواحد يعرفه؟ عبارة عن متابعة المواقع الإخبارية المتعلقة بالأسهم. طبعاً هذا الخبر يؤثر العادة على الأسواق ويؤثر على شركات السوشيال ميديا في هذه الحالة، حيث يكون هنالك هبوط لأن واحدة من الشركات الكبرى قررت مقاطعتها. ولكن بسبب أننا في وسط عاصفة وحالة استثنائية اللي هي أزمة كورونا، فالتأثيرات هذه جداً محدودة. التأثير الحالي الأكبر هو الاقتصاد الأمريكي وطريقة تعامل البنك الفيدرالي كما ذكرنا سابقاً.
جميل جدا. بما أننا تكلمت عن الاستثمار، إيش الفرق بين الاستثمار في الشركات بشكل مباشر أو الاستثمار في الصناديق، خصوصا لمبتدئين في دخول الأسواق المالية العالمية، وإيش تنصح؟
جميل. بالنسبة للصناديق أنت تقصد الـ ETFs الـ Exchange Traded Funds، صحيح؟ جميل. بخصوص الأسهم الفردية، هي عبارة عن استثمار أو منح ثقة في شركة فردية مثل أبل، مثل تسلا، مثل مايكروسوفت، ويكون الاستثمار مباشر في هذه الشركة. أما بالنسبة للـ ETFs، وعلى سبيل المثال سوف أستعمل ETF SPY المشهور SPY، والذي يمثل السوق الـ S&P 500. مؤشر SPY هو عبارة عن replication أو تقليد لأداء مؤشر لأداء سوق الـ S&P 500، بمعنى عندما تشتري فيه فأنت تشتري في أكبر 500 شركة أمريكية. فهذا بمعنى أن المئة أو الألف دولار اللي من عبد الله أو من محمد ذهبت في 500 شركة، هي فعليا في سباي، ولكن طريقة عمل الصندوق باستثمار فيه. نصيحتي بالنسبة لسباي عموما، الصناديق الاستثمارية الـ ETFs ممتازة كأداة دفاعية لأنها الريسك متوزع على 500 سهم مقارنة بسهم واحد، واللي هو مثلا في أبل أو استثمار مباشر. فهذا الفرق.
جميل. طيب، هل الاستثمار في أوقات الأزمات مثل جائحة كورونا هو أفضل وقت للاستثمار؟ ولو بسأل سؤالي بشكل آخر، أحياناً يعني يمكن لاحظنا في موجة أو حملة لتحفيز الناس لدخول الأسهم المالية في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد الأزمة، أنه هذه فرصة لازم الكل يستفيد منها، لازم الكل يدخلها إلى آخره. التذبذب واضح، في ارتفاع عالي وفي انخفاض عالي، فأحياناً تضطر أنك تشتري وهو عالي وأحياناً هو ينزل. ففي السؤال يقول إيش المشكلة لو اشتريت والسهم لازال عالي إذا كانت الشركة مضمونة، الشركة لازالت قوية، أبل، أمازون مثلا، اليوم أمازون مثلا قرابة 2500 دولار، إيش المشكلة لو اشتريته هو عالي؟ لأنه أنا أضمن أنه أو شبه ضامن أنه أمازون راح تستمر في ارتفاعها، أو على الأقل راح تحافظ على مستويات عالية جدا. أتمنى سؤالي واضح ما هو مشتت.
جدا واضح السؤال، والسؤال عبارة عن جزئين بالنسبة لي، استثمار الفرص، وكذلك الجزء الثاني اللي هو الشراء على سعر عالي. جميل السؤال. بخصوص الجزء الأول وهو هل الأزمات تخلق الفرص؟ بالتأكيد. وعندما نتحدث عن الفرص نتكلم عن أسعار مغرية جدا. على سبيل المثال سوف استعمل مثال واضح جدا، سهم أوبر، والجميع طبعا يعرف أوبر، الـ IPO أو الاكتتاب سعر الطرح كان 45 دولار. السهم نزل عبر السنين، ولكن وقت الأزمة وصل حتى 14 دولار. احنا بنتكلم سهم شركة عالمية تمثل من كبريات شركات التنقل، وصل سعره هبوط 66% عن سعر الـ IPO. فسعر مثل هذا يمثل لقطة كبيرة، كذلك يوجد أمثلة كثير جدا. ففعلا توجد لقط، ولكن النصيحة الكبرى للأزمات هو تحديد الأسهم المستهدفة وتحديد كذلك أسعار مستهدفة. ونذهب للجزء الثاني اللي هو هل نقدر مثلا على سبيل المثال أبل أو مايكروسوفت شركات عملاقة، هل بما أنها شركات عملاقة نقدر نشتري على أي سعر؟ سوف أستعمل مثال وممكن يوضح الصورة أكثر من شرحي. في عام 1999 كان يوجد التيك بوبل، فقاعة الدوت كوم. فقاعة الدوت كوم كانت عبارة عن انفجار شركات التقنية في 1999، وكانت بداية دخول أمازون وياهو، كان شركة عملاقة، ومايكروسوفت. جميع هذه الأسهم وصلت أرقام قياسية، العالم كله كان قاعد يتفرج على أداء قياسي عالمي من هذه الشركات. اللي اشترى في قمة مايكروسوفت 1999 كان بيصبر 16 ل17 سنة حتى يرجع رأس ماله. فهذه نقطة، هذا نعم إنه مثال واحد، ولكن مثال ينطبق على واحدة من كبريات شركات الكرة الأرضية، وموجود شعارها تقريبا في كل كمبيوتر وفي كل دائرة حكومية لكل دولة في العالم، اللي هي مايكروسوفت. وأتمنى هذا المثال يوضح خطورة الشراء على أسعار عالية جدا، خصوصا وأن بعض الشركات طلوعها يكون غير منطقي. مثال جيد لهذا هو ارتفاعات شركات وهي متعطلة بسبب كورونا، مثل تسلا. ارتفع السهم رغم أن المصانع مقفلة، ورغم أن التوقعات أقل بكثير من المتوقع في بداية العام أو قبل أزمة كورونا.
جاني سؤال فعلا عن تسلا، أنه تسلا هي واحدة من أكثر الشركات الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، ومع ذلك فيه أخبار بدخول كثير من الشركات زي تويوتا ومرسيدس، وهي أكثر كفاءة وأكثر خبرة وأكثر قوة على يعني دخول هذا العالم يعني من تسلا، ومع ذلك الأسهم ما تذبذبت بالشكل اللي تتذبذب فيه أسهم تسلا. تسلا في نهاية 2019 كان ربما دون $270 أمس، أو قرابة قبل أيام تعدى حاجز $1,000. إيش قصة تسلا؟ ليش فيها هذا التذبذب وهذا الارتفاع العالي؟ أيضا بالمناسبة بدمج هذا السؤال مع سؤال آخر، لاحظتك تحب إيلون ماسك كثير، إيش قصتك مع إيلون ماسك؟
والله يعني للأمانة السؤال جدا جميل، بحكم أنه تسلا واحدة كانت من أوائل استثماراتي، ولي يعني قصص شخصية كثير مع تسلا، وكذلك بتكلم على نقطة إيلون ماسك. يعني شكرا الصراحة للسؤال. بالنسبة لسهم تسلا بالتحديد، تسلا عندها competitive advantage كبير في قطاع السيارات الكهربائية، لأنه هي تستعمل السيارات الكهربائية كأداة للوصول لهدفها. تسلا حالياً لا تعتبر نفسها شركة سيارات، ولكن تعتبر نفسها شركة طاقة، شركة لوجيستيك، شركة مواصلات. ممكن البعض ما لا يعرف هذه المعلومة، ولكن تسلا قبل عدة أعوام اشترت شركة للوائح الشمسية السولار بانلز. فالهدف من تسلا هو لإيجاد الطاقة النظيفة أو الطاقة البديلة. ليه تسلا لها أفضلية على الشركات الثانية مثل مرسيدس بنز ولا تويوتا أو غيرها؟ تسلا بحكم الأقدمية في القطاع كان لها أدفانتج كبير جدا في استكشاف عقود ممتازة جدا مع شركات الليثيوم، منها كان باناسونيك اليابانية. تسلا في البداية اكتشفت بأنه السيارات الكهربائية عموما كبداية كانت سوف تكون مكلفة جدا للمستخدم اللي هو أنا عبد الله اللي هو محمد. فخطتهم كانت برأيي جدا ذكية، وهو البداية بنوع موديل لكجري أو فاخر، بحيث تكلفته تكون عالية جدا والجمهور المستهدف يكون قادر على دفع المبلغ. فبدأوا بالنوع اللكجري الفاخر اللي هو الموديل S، وعبر السنين وعبر البيع والشراء وعبر كانوا قادرين إنهم يدخلوا على مجال اللي هو الجنرال ماس، أو السيارات اللي تتوزع على جميع أفراد المجتمع، اللي سعرها $30,000 و$40,000. يعني نتكلم عن سيارة أقل من $150,000 وفيها أحدث تكنولوجيا في العالم. الجنرال ماس برودكشن أو اللي هو التصنيع لجميع أفراد المجتمع سمح لتسلا إنها تتوسع بشكل كبير. تسلا في بداياتها كانت تصنع أقل من 50,000 سيارة، وكان حلمها الوصول للسيارة رقم 100,000. حالياً تسلا السنة الماضية كانت قادرة على بيع 367,000 سيارة، حالياً هدفها 500,000 سيارة، وللعلم ال 500 ألف سيارة تمثل فراكشن أو جزء بسيط جدا من سوق السيارات العالمي اللي مقدر ب 80 مليون سيارة. والحسبة عليكم، ولكن سوق السيارات الكهربائية حاليا في العالم لا يتجاوز حتى 2%. فليه تسلا سعرها عالي جدا، ولماذا عليها رهان، وليه سبب انه تسلا ب 300 ألف سيارة قيمتها أعلى من تويوتا اللي هي أكبر شركة سيارات في العالم أو من الأكبر اثنين؟ السبب اللي هو البوتنشل. كثير من الناس يتوقع أنه تسلا في حلول، وخصوصا أنه تسلا بتصنع مصانع، يعني كل سنة في مصانع جديدة. فتسلا عندها قابلية الوصول إلى السيارة رقم 700 ألف، 800، مليون، مليون ونص، مليونين. فهذا البوتنشل أو هذا المجال للنمو هو الناس مراهنين عليه. وللمعلومية هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة لي أنا شخصيا. في معلومة شاهدتها عن إيلون ماسك في 2017، إيلون ماسك صرح للمستثمرين 2017 أو 18 أكون صادق، صرح للمستثمرين بأن هدفه بحلول 2025 أن القيمة السوقية للشركة تكون 750 مليار. في وقتها الشركة كانت، هذا يمثل 25 ضعف لقيمة الشركة في وقت التصريح. فأنا وأنا كنت جالس يعني بيني وبين نفسي، وكنت مع الأهل، كنت مع الوالد، كنت مع جدي، فكنت حابب أقول يعني إذا الرجال بالغ في التوقعات، إذا كان حالم، إذا كان مجنون 25 ضعف، على الأقل بنشوف يمكن ضعف أو ضعفين أو ثلاثة. فأكيد كانت، وهذا كان من الأسباب القوية اللي جعلتني أدخل في تسلا. طبعاً غير إنه معجب أكون في البرودكت أو في المنتج، أو إني معجب في إيلون ماسك. نروح للسؤال الجزء الأخير اللي هو بخصوص إيلون ماسك. الجميل في إيلون ماسك كشخصية مذهلة جداً. السبب مو غناه، السبب مو تصريحاته المجنونة. إيلون ماسك كفرد يشوف أشياء الناس ما تشوفها. الجميل فيه إنه إذا كان حلم عبد الله أو حلم محمد أو حلم أحمد يكون عنده مطعم أو شركة خاصة أو مكتب خاص، إيلون ماسك حلمه حل مشاكل البشر غير قادرين على حلها. مثل إيش؟ إيلون ماسك جميعا يعلم عن شركة بايبال، كان من مؤسسين شركة بايبال، كان الدفع الإلكتروني، بعدين الموضوع تطور إلى السيارات الكهربائية، قطاع جديد تماما، وإلى اليوم أعتبره قطاع لسه فيرجن أو جديد جدا. حاليا ذهب بسبيس إكس إلى قطاع الصواريخ. هذا قطاع يعني الواحد لما يتخيله ما يتخيل الحلمة والإيماجينيشن اللي موجودة عند الرجال، قوة التخيل، قوة التصور. كيف شخص عنده قوة ما شاء الله إنه يتخيل البشر قادرين إنهم يسكنوا في المريخ؟ يعني أحيي هذا الشخص، وأنا متأكد إنه بيضيف قيمة كبيرة للبشر في العالم بأحلامه هذه، بتوجهاته، يعني بيحل مشاكل لا أحد قادر أن يحلها. فهذا من أسباب إن أنا معجب بإيلون ماسك رغم تخبطاته ورغم جنونه.
هل اعتبر هذه توصية لشراء أسهم تسلا؟ وعشان أصيغ سؤالي أكثر، هذا من أهم الأسئلة اللي جاتني، إيش توصياتك لدخول الأسهم الأمريكية؟ أو ممكن حتى توصيات عامة، لكن أبغى منك توصيات خاصة برضو للناس، لأن الكل يسأل وين نشتري. وهذه من أكثر الأشياء اللي ترددت في الأسئلة، هل فعلا كلام أنه ركز على شركات التقنية لها مستقبل، أو ركز على شركات البتروكيماويات هي في الغالب راح تكون يعني ثابتة أو على الأقل مضمونة في المستقبل مقارنة بتذبذب الشركات التقنية؟ أيضا في أسئلة كثير حول الذهب، دمجتها كلها مع بعض لأنه عندي أسئلة مرة كثيرة، فالله يعينك تجاوبني.
ما عندك أي مشكلة. بخصوص التوصيات، والله محمد أنت يعني سؤالك هذا أكثر سؤال بيجيني، ولكن ما يوجد أي مانع. بالنسبة للتوصيات، أنا دائما نصيحتي هي اشتري. هذه كانت نصيحة من الوالد لي وأنا مبتدئ في الأسواق الأمريكية وأنا طالب في أمريكا، كانت اشتري الأسهم اللي أنت تحبها، تحب منتجاتها، تشوفها أمام عينك. هذه كانت أول نصيحة لي. طبعاً توجد كثير من النصائح الأخرى، ولكن منتج يعني على سبيل المثال، أنا في أمريكا كنت من المحبين لستاربكس، كنت من المحبين لشيبوتلي، سلسلة من المطاعم المكسيكية معروفة للمبتعثين. هذه الأسهم كلها لو تم شراءها في هذه الفترة إلى اليوم مثل شيبوتلي سعره تضاعف 300% وأكثر كذلك. فكبداية ركز في الشركات التي ممكن منتجاتها ملموسة وأمام عيني. إذا كان يعني مثل على سبيل المثال عندك آيفون وأنت من المعجبين بأبل، إذا كنت من كان عندك يوجد سيارة مثلا تسلا فأنت غالبا بيكون عندك اهتمام خاص في تسلا. بالنسبة للنصائح التوصيات بشكل مباشر، أبحث عن الشركات، إذا أبحث عن الشركات وبشكل دقيق جدا، يعني أنت أمام عينك شايف أنه أمازون بتتوسع، شايف أمام عينك أنه مثلا نسخة أخرى شبيهة بأمازون مثل شوبيفاي بتتوسع. بالمناسبة سعر شوبيفاي اليوم يعتبر مجنون جدا، مبالغ فيه بطريقة خيالية رغم إعجابي بالشركة. مايكروسوفت شركة عملاقة، يوجد كثير من الشركات. على سبيل المثال أنا أسمع في السيارة عبر سبوتيفاي، سبوتيفاي موجودة في السوق الأمريكي، قهوتك موجودة في السوق الأمريكي، سيارتك، ملبسك، كل هذه الأشياء كبداية. يوجد طبعا شركات أخرى ذكرتها مثل البتروكيميكلز وكذلك يعني شركات البترول، هذه منتجاتها غالبا غير ملموسة، ولكن إذا كان الواحد عنده اهتمام، خصوصا وأن السعودية ما شاء الله دولة نفطية، فلاحظت عموما المستثمرين لديهم اهتمام خاص في شركات البترول سواء في السعودية، في الإمارات، في الكويت، يوجد لديهم اهتمام كبير في شركات البترول. يعني نصيحتي النظر إلى الشركة، نموها، ماذا تفعل، ديونها، التحليل المالي جدا مهم. من حيث وبالتحليل المالي أعني التركيز في الأساس على المبيعات، وهي أهم مؤشر. المبيعات مهمة جدا، إذا عبد الله هذه السنة باع 1,000,000 والسنة القادمة باع 2,000,000 الفرق واضح وأمام عينيك. بالنسبة للنمو نقطة ثانية مهمة جدا، النظر إلى الديون، إلى نقاط أخرى كذلك مهم، ولكن المبيعات، النمو، كذلك القيمة السوقية. القيمة السوقية بكل اختصار هو عدد الأسهم ضرب السعر، والقيمة السوقية تمثل قيمة الشركة اليوم في السوق. شركة عبد الله قيمتها اليوم في السوق 1,000,000 ريال لأنها تحقق مبيعات سنوية 100,000، بمعنى أنه الشركة 10 أضعاف مبيعاتها بكل اختصار.
طيب كمستثمر عادي كيف يعرف أنه هذه الشركة واعدة؟ بغض النظر أنه أنا أحب شابوتلي وأحب ستاربكس وأحب تسلا وأحب آيفون راح أقتنم، أنا كيف أعرف كمبتدئ أنه هذه شركة واعدة؟ على سبيل المثال الآن في الجائحة وجدنا أنه في ارتفاع واضح لأسهم شركات الأدوية، طيب فهل شركات الأدوية راح تستمر في المستقبل ولا فقط وقت الجائحة ووقت الأزمات الصحية؟ هذا يعني مثال ربما يكون بسيط، لكن أنا أتكلم بشكل عام، كيف أنا أضمن أنه المستقبل لشركة أبل، المستقبل لمايكروسوفت، المستقبل لأمازون؟ هل أشتري اليوم أمازون هو على ارتفاع عالي جدا، ولا أنتظر وأركز وأحط فلوسي في شركات صغيرة أو على الأقل أسهمها صغيرة؟ أمازون من الأسهم المتضخمة جدا مقارنة بباقي الأسهم، فهذا السؤال كيف أنا أعرف كمستثمر عادي وين أحط فلوسي في؟
جميل. بالنسبة لكيف تعرف، فالجميل إنه الشركات نفسها بتقول لك. الشركات سنويا تعلن عن نتائجها، خططها، تعلن عن مشاكلها، كلها في النتائج الربعية، واللي كل نتائج ربعية يعني النتائج كل 3 شهور وأربع مرات في السنة. في هذه النتائج الشركات تعلن لك عن كل شيء، تعلن عن منتجات قادمة، تعلن عن مشاكل، تعلن عن خطورة، عن أعضاء في مجلس الإدارة. طبعا كمستثمر مبتدئ ممكن يشوف الموضوع معقد، ولكن نصيحة، لا والله الموضوع ما هو معقد، وبإمكانك النظر، وصدقني قراءة تقارير الشركات بتفتح عيونك على نقاط مو طبيعية. أنا شخصيا أي شركة أكون مستثمر فيها أحب أطلع على تقاريرها الربعية لأنه فيها معلومات مثيرة جدا للاهتمام، وكذلك فيها توضيح للمشاكل المستقبلية. على سبيل المثال أبل في قبل فترة معينة، قبل 5 سنين، وكانت الفترة اللي أنا بدأت فيها في الشراء في أبل. أبل في هذه الفترة كانت تعاني من مشاكل كبيرة بسبب إنه المحللين ذكروا إنه تركيز مبيعات أبل كان تقريباً الثلثين على منتج واحد وهو منتج الآيفون اللي كل أحد في الدنيا تقريباً عنده. ليه مشكلة إنه التركيز ثلثين المبيعات على منتج واحد؟ لأنه هذا يمثل خطورة عالية في حيث إنه كانت النسخة الجديدة من الآيفون لا سمح الله فاشلة أو سيئة، فهذا الشيء بيسبب خلل وضرر للمستثمرين السام. طبعاً هذه الشكوك من الإعلام أو من المحللين سببت إنه سهم أبل كان تحت ضغط كبير. أنا وقت شرائي في أبل كان السهم تحت ضغط كبير. طبعاً الاستراتيجية كانت الإيمان في أبل وفي مجلس إدارتها، واليوم أبل ما شاء الله يعني جداً مرتفع. ففترات بالنسبة هل المستثمر يوجد زي ما يقولوا أشياء مؤقتة وأشياء دائمة، كانت هذه عبارة عن مشكلة مؤقتة وفي توجد مشاكل دائمة بحيث أن الشركة اتخذت قرارات سيئة. في هذا المثال بالذات مع الآيفون كان لا يوجد قرار سيء، كان يوجد شكوك وتم تجاوزها. بخصوص سؤال الشركات الطبية، هذا سؤال جدا جميل. الشركات الطبية الصغيرة خصوصا شركات البروتكشن جير البي بي بي اللي هي بروتكشن اكويبمنت، وكان كذلك في شركات اللقاح شركات والأدوية، كان عليها رهان كبير بأنها سوف ترتفع ارتفاعات خيالية بسبب ما حصل مع كورونا. طبعا على سبيل المثال كان يوجد شركة كمامات كان يدعى ألفا بروتك أو اي بي تي، هذه الشركة قصتها قصة، من $3 السهم ارتفع حتى $39. أنا بنتكلم عن ارتفاع 13 ضعف في فترة أقل من شهرين. يعني هذه الارتفاعات الجنونية تسببت في دخول ناس كثير للسوق وبدء المضاربات والمراهنات بشكل كبير. طبعا مثال اي بي تي مثال واحد ويوجد منه آلاف الأمثلة. فترة فبراير ومارش كانت فترة حامية جدا ومليئة بالارتفاعات، لأول مرة في حياتي أشوف ارتفاع بال2000%. 2000% بنتكلم على 20 ضعف، استثمار $1,000 أو $1,000 كان بيصبح 20 ضعف أو $20,000 $20,000. فإيش لو يعني ارتفاعات مثل هذه وفي اعتبرها أنا كترند ولا تمثل إنه مستقبل دائم، خصوصا وإنه الكثير الغالبية العظمى من هذه الأسهم ارتفعت إلى قمم وتبعها هبوط حاد جدا بسبب المضاربة وبسبب المبالغة في التقييم من بعض المضاربين.
جميل. السؤال في كثير من الشركات يعني توزع أرباح، هل يعني تنصح انه نركز على هذه الشركات اللي تعتمد على توزيع الارباح سواء ربعيه او نصفيه او الى اخره، او يعني في طرق اخرى تنصح فيها في دقيقه عشان ابغى ابدا في اسئله الناس، وهي اسئله كثيره جدا.
ما عندك اي مشكله، وهذا السؤال بالمناسبه يجيني كثير ما شاء الله. اكتشفت انه الجمهور السعودي جدا مهتم بالارباح لانه للامانه السوق الامريكي عموما للشخص الباحث عن الارباح او الديفيدنس سوق غير جيد، لأنه شركات مثل أبل أو أمازون بالنسبة لأبل التوزيع يمثل 1%، يعتبر جدا منخفض. ليه التوزيع ضعيف جدا؟ لأنه السهم نمو عالي جدا، فأي نمو بيمثل أنه الشركة بيكون نسبتها جدا منخفضة. أما في حال السوق السعودي رائع في التوزيعات، مختلف تماماً عن الأمريكي. نصيحتي للشخص اللي يبحث عن التوزيعات، السوق الأمريكي الشركات المعروفة والمشهورة فلا توزع أرباح رائعة مثل ما تتوقع، ولكن يوجد أسهم ثابتة مثل الريت مثل أسهم أخرى توزع أرباح ولكن نموها ليس مثل أبل وأمازون وغيرهم. نسمع اللامع.
أفهم من كذا أنه اللي يبغى يضارب تنصح انه يدخل السوق الامريكي، واللي يبغى يستثمر على المدى البعيد يستثمر في السوق السعودي. وقبل لا تجاوبني، ايش هي اسهم الريت؟ لازم تشرحها.
والله كذا انت يعني سؤال جدا جميل، ويعني بيحطنا صراحه نشرح بطريقه افضل. السوق الامريكي التذبذبات العاليه فيه، الارتفاعات والانخفاضات تكون جدا جذابه للمضاربين بحيث انهم يدخلوا في نفس اليوم وكذلك الخروج نفس اليوم بمربح. هذه التذبذبات غير موجودة في السوق السعودي بسبب تشريعات قوية جدا وبسبب أنه حد الارتفاع في السوق السعودي فقط 10%، بينما في السوق الأمريكي فنسبة الارتفاع مثلما ذكرنا تصل مرات إلى 2000%، فهذا شيء طبعا مغري جدا. وشفنا جنون في أسهم هيرتز وارتفاعات رغم لا منطقية كلها بناء على مضاربة تامة. ونصيحتي سواء مستثمر طويل الأمد أو طويل الأجل، فالسوق الأمريكي رائع وكذلك السوق السعودي ممتاز في هذه النقطة.
جميل، الله يعطيك العافية.
المعذرة، موضوع الريت، موضوع الريت هي عبارة عن صناديق استثمارية جميلة جدا، بحيث شركة عبد الله قررت شراء 8 عقارات موجودة في مدينة مكة المكرمة، المدينة التي أعيش فيها. 8 عقارات سنويا بتجيب دخل معين ثابت. الشركة الريت عبارة عن ميزتها أنها تجلب مستثمرين قادرين على الاستثمارات بشكل مباشر في هذه العقارات، وكذلك تتيح لمالكي هذه العقارات طريقة سهلة في تسييل عقاراتهم. في السعودية توجد الكثير من الصناديق، وصناديق الريت تعتبر جدا رائعة في التوزيعات، ولكن أنصح نصيحة في النظر إلى مستقبل العقار دائما ومستويات التأجير قبل الاستثمار. إذا متوقع بأن مستويات التأجير سوف تنخفض، طبعا مع ذلك بنعكس أن الانخفاض على العوائد. وفي السوق السعودي للمعلومية 90% قانونيا من الأرباح يجب أن توزع إلى حاملي الأسهم أو مالكي الأسهم، فنقطة جدا رائعة.
جميل، خلني أنتقل لأسئلة الناس، صار عندنا الوقت ضيق. سؤال أول، وش فيك على مستثمرين روبن هود؟ بلا صح، مين هم مستثمرين روبن هود أو إيش هو روبن هود؟
والله مستثمري روبن هود يعني حتى لدرجة سوينا عنهم فيديو مع فريق فوربس ميدل إيست. مستثمري روبن هود عبارة عن مصطلح على الناس الموجودين في تطبيق روبن هود. تطبيق روبن هود هو تطبيق تداول أسهم جديد يتيح لك الدخول إلى أسواق الأسهم الأمريكية بمبلغ بسيط جدا وسهل جدا، والمتطلبات فيه جدا منخفضة، بحيث أنه عبد الله طالب جامعي فقط لديه مبلغ استثمار $500. العادة بمثل هذا المبلغ لو رحت إلى بيوتا أو طرق حاولت استثمر عبر منصات أخرى مثل فيداليتي أو غيرها، الغالب أن المينيموم بيكون مثلاً $5,000، كبير المينيموم. فبكل اختصار روبن هود أتاح لجمهور لم يكن يستطيع الاستثمار، فطبعاً هذا الشيء سبب أنه شريحة كبيرة من الجمهور اللي هم الطلبة الجامعيين والشباب قرروا الدخول إلى أسواق الأسهم عبر روبن هود. فلماذا يسموهم مضاربي روبن هود؟ طريقة استثمار أو دخول طلبة الجامعة إلى أسواق الأسهم مختلفة تماماً عن المستثمرين الكبار في السن أو ما هم أكبر من 40. طبعاً عندما نذكر مختلفين نتكلم عن درجة أخذ الخطورة، المخاطرة، وكذلك النظر بواقعية. مستثمري روبن هود معروفين بأنهم يحبون المخاطرة، يحبون العوائد العالية، كذلك المبالغ الصغيرة في نظرهم قابلة إنها تزيد بشكل رهيب. فهذا المصطلح تم إطلاقه ليس من عبد الله ولا من أي أحد، لكن تم إطلاقه من الإعلام الأمريكي، وكان عبارة عن في البداية نكتة أو سخرية، أو يسمونهم البيجاما تريدرز أو مضاربي البيجاما، لأنهم من البيت وليسوا مثل مضاربي وول ستريت اللي يلبسون بدل.
فعليا يعني روبن هود هو حرفيا تطبيق تقدر تدخل على كأنك تفتح حساب في تويتر أو في إنستغرام وغيره، تحط اسمك ومعلوماتك كذا وتدخل. ولكن المشكلة أنه هو للأمريكان أو للناس اللي ساكنين في أمريكا وعندهم social security number أو رقم في السؤال للناس اللي خارج أمريكا ويرغب في دخول السوق الأمريكي. خلنا نخصصها بنفرض الناس في السعودية أو في العالم العربي ويرغب في دخول الأسواق الأمريكية، هل في تطبيقات معينة تنصح فيها أو طرق معينة سواء عن طريق البنك أو غيرها تنصح فيها لدخول الأسهم الأمريكية؟
نصيحتي الأولى، سؤال جدا جميل، من أكثر الأسئلة اللي يتم سؤالها في تويتر. هذا السؤال باختصار، نصيحتي الأولى الذهاب إلى البنك الشخصي وسؤالهم عن إمكانية فتح محفظة أمريكية في السعودية. يعني ولله الحمد مثلا عندك بنوك مثل البنك الرياض، البنك الأهلي، يتيح لك فرصة أنك تدخل في السوق الأمريكي وبكل سهولة.
بعض دراية أيضا،
دراية كذلك منصة رائعة جدا وكثير من الناس يستعملوها واعدة. أما بالنسبة للعالم العربي فهذا من أكثر أسئلة تجيني، وللأسف اكتشفت أنه في بعض الدول العربية أن المتطلبات فتح محفظة أمريكية عالية جدا، 25,000 دولار ما يقارب 100,000 ريال. ففي السعودية لا يوجد حد أدنى، بإمكانك الاستثمار ب1,000 دولار أو ب500 دولار، حتى ما لا نهاية. وبالنسبة لروبن هود مثل ما تفضلت، اتطلب سوشيال سيكوريتي نمبر وهو رقم عمل أمريكي، وأغلب كثير من الطلبة المبتعثين لديهم هذا الرقم، ولكن فقط التطبيق يعمل يعني في أمريكا حاليا.
جميل. سؤال عن الوايرد كارد كشركة ألمانية طلبت الإعصار، وأنا ما أسأل عن السوق الألماني ولكن نبغاها كفكرة. بعض الشركات مثل وايرد كارد أعلنت طلب إعصار أو طلبت طلب إعصار، فالسؤال ما هو مصير أموال المستثمرين والملاك في الشركة، وهل ممكن الشركة تقوم مرة أخرى، وهل الدخول في أسهمها تعتبر مقامرة أو لا؟
جميل السؤال. فضيحة باختصار حتى نشرح للمستمع قصة واير كارد. قصة واير كارد شركة تتعامل مع المدفوعات الإلكترونية مثل شركات سعودية كثير مثل باي تابس أو غيرها، شركة تتعامل ألمانية متخصصة في التعامل. اكتشفوا وللأسف أنه في يوجد مبلغ مفقود في الشركة، المبلغ المفقود ضخم جدا، هو 1,100,000,000,000 دولار، 2.1 بليون دولار، حدود بنتكلم على قريبة 8 مليار ريال. هذا المبلغ المفقود تم البحث عنه من 4 شركات محاسبة، تدقيق محاسبي للبحث عنه، ولم يجدوه. طبعا هذه الفضيحة تسبب، قبل ما أتكلم على إيش صار للسام، ولكن هذه الفضيحة تسببت أنه الموضوع يصير عالمي، وأنه تتأجل النتائج الربعية اللي تحدثنا عنها تتأجل 4 مرات. فتأجيل النتائج الربعية سيء جدا للمستثمرين، ويعطي انطباع بأن الشركة في أزمة مالية أو في وضع مالي سيء جدا، أو بأن هنالك مشكلة. اللي صار وقت ما تم إعلان أن المبلغ مفقود للعالم، السهم انهار بطريقة غير طبيعية، انهار أكثر من 60%، والانهيار استمر عدة أيام، والموضوع أدى إلى خروج CEO أو المدير التنفيذي للشركة باستقالة، والموضوع ممكن يتطور إلى حتى جرائم لموضوع حتى طلب بالنسبة طلب منهم المبلغ أو حتى تبرير قانوني. بس توضيح أخير بخصوص ماذا سوف يحصل للمستثمرين. المستثمرين مثلهم مثل غيرهم مشترين في السهم، في حالة انهياره خسروا أموالهم. هل هو فرصة جيدة للمقامرة؟ نصيحة أخوية، الدخول في الأسهم اللي توجد لها فضائح مخاطرة عالية جدا، مالك عزيز وتوجد فرص أفضل منها.
جميل. بسألك مجموعة من الأسئلة بودي إجابتك في دقيقة أو أقل.
جميل.
في المشاكل اللي صارت مع الشركات الصينية مثل لوكين كوفي وانت تكلمت عنها قبل أيام، ونيو وغيرها، هل سببها سوء في الإدارة أو تلاعب بالقوائم أو هو تضييق من ناس داك؟ هل ممكن تتأثر بشكل عام الشركات الصينية في الأسواق بسبب المباحثات الأمريكية الصينية؟
بكل تأكيد، خصوصا موضوع لكن وتزوير مبيعات 300 مليون دولار، سبب ضغط كبير على الشركات الصينية. سهم لكن مثله مثل واير كارد انهار بنسبة فوق 90%، وحاليا الشركة وصل لها دي ليستينج أو أنه وصل لها أنه قرار بشطبها من ناس داك. فهذا سيء جدا للمستثمرين وسيء للشركات الصينية وبيؤدي إلى ضغط، بالإضافة إلى أنه حالياً في أمريكا توجد تشريعات للضغط للشركات الصينية. لماذا؟ السبب أنه في يوجد كثير من الشركات الصينية الواعدة ذات نمو عالي وسوف تنافس الشركات الأمريكية بحدة.
جميل. سؤال عن استغلال صندوق الاستثمارات العامة للأزمة الحالية وشراء يعني مجموعة كبيرة من الأسهم في شركات عالمية. أبرز مثال فريق نيوكاسل يفترض أن يعلن عن الاستحواذ عليه في هذا الأسبوع. رأيك في استغلال الصندوق لهذه الأزمة، وإيش أفضل برأيك أفضل الاستثمارات من وجهة نظرك؟
والله برأيي أنا سعيد جدا لاستثمارات البي آي إف في السوق الأمريكي، خصوصا استثمار فيسبوك كان جدا واعد. أنا برأيي هذا أفضل استثمار، خصوصا أنه فيسبوك أمامها طريق كبير إنها تنمو، إنها تصبح من الشركات التريليونية. شركة تريليونية بمعنى قيمتها السوقية فوق التريليون دولار. صندوق الاستثمارات العامة بكل اختصار شاف فرصة مناسبة للدخول إلى السوق الأمريكي ودخل وبثقل كبير، وكانت فرصة واعدة. تم الاستثمار في 24 شركة، أوبر شركة كان مستثمر بها سابقاً، ولكن 23 شركة جديدة أبرزها ديزني، بوينغ، فيسبوك والكثير يعلم الباقين. بالنسبة لنقطة نيوكاسل عبارة عن استثمار مباشر. أنا تمنيت الصراحة أنه إبراز السوفت باور السعودي وكذلك الدخول في عالم الرياضة. توجد استثمارات من دول خليجية أخرى كانت رائعة في أندية ناجحة. استثمار نيوكاسل برأيي يمثل استثمار بحت، والدليل بأن نيوكاسل نادي حالياً تعتبر قيمته السوقية منخفضة، فالصندوق قادر بعدة تعديلات وبعدة أنه يرفع من قيمته، وقادر حتى على بيعه في حال رغب بعد عدة سنين بربح. فالهدف يبدو بأنه رياضي، والمعذرة يبدو بأنه هدف استثماري بحت.
جميل. في سؤال عن ما هو الادخار الاستثماري وأفضل وقت له، وانت تدرس، قبل الزواج، بعد الزواج؟ ممكن تربط هذا حتى بكلام وارن بافيت، بما أنك من الناس اللي متأثرين فيه بشكل أو بآخر.
والله هذا السؤال هذا ممتاز، لأنه من ناحية الادخار ما له وقت يا محمد، بكل أمانة ما له وقت. كلما بدرت الموضوع كان أفضل. وذكر نقطة وارن بافيت بالنسبة لرول موديل مثل أعلى، علم منه الكثير ومن أسباب دخول العالم الأسهم. وارن بافيت لعب على قوة خارقة اللي هي يسموها الأعجوبة الثامنة في الكرة الأرضية من أينشتاين، اللي هي العائد التراكمي compound interest. compound interest عبارة أنه اليوم $1,000 المستثمرة في عمر 20 سنة لعبد الله مع عائد 10% أصبحت 1,100 ريال. السنة القادمة 10% ما بتكون 1000، ما بتكون 100 ريال مثل ما ذكرنا في السنة الأولى، بتكون لا 101. وطبعا كل سنة العائد الكومباوند بيكون أكثر وأكثر. بكل اختصار أنصح بالقراءة عن الكومباوندد انترست، وهذا يعني أداة سحرية، هدية ربانية للبشر. والاستثمار في الاستثمار في وقت مبكر أنصح فيه، لأنه تحصد ما تزرعه. إذا زرعت اليوم فسوف تحصد الحصاد قبل زراعته بكرة.
جميل. في سؤال ربما يكون عميق وودي أنك تشرحه. في التحليلات للسوق، في بعضهم يستخدم الكورليشن أو معامل الارتباط، إذا كان يعني السوق مرتفع والأسهم البتروكيماويات مثلا يعني نيجاتيفلي كورليتد، أشتري هنا عشان أضمن أن السوق مرتفع فأنا أضمن أرباحي بشكل أو بآخر. ممكن تشرح هذه النقطة
أكيد. هذا السؤال من الأسئلة اللي جوابه من الطرق اللي استعملوها مدراء صناديق التحوط. Negatively correlated باختصار هو سهم يمشي عكس السوق، بمعنى السوق منخفض السهم ارتفع، والعكس صحيح. هذا النيجاتيف كوريليشن حصلت وقت أزمة مارس مع أسهم القطاع الصحي، أسهم مثل APT, HPI, إينو وغيرهم الكثير. وقت ما السوق كان كله أحمر، أبل، مايكروسوفت كلهم حمر، هذه الشركات الصغيرة كانت تضرب بالنسبة 10% مرتفع 20. فالبعض بدأ يلاحظ النيجاتيف كوريليشن هذه وبدأ يستثمر فيها. طبعا الغالبية العظمى كان يوزع استثماراته بحيث يكون جزء منها يستفيد والسوق أخضر، والجزء الثاني والسوق أحمر. هل هي استراتيجية مستدامة؟ لا. هل هي استراتيجية جيدة وقت الأزمات؟ نعم، ولكن خطيرة جدا، خصوصا وأن الغالبية العظمى من المستثمرين لا يعلمون كثيرا عن هذه الشركات الصغيرة، هو مجرد رؤية شارت وتوقعات.
جميل. في سؤال أنه في صعوبة في فهم المصطلحات المالية، فهل يعني يحتاج الشخص أنه يتخصص في الفاينانس أو الأكاونتينج أو الام بي اي عشان يفهم السوق وطريقة آلية السوق وتحليلات السوق، أو ممكن حتى الدورات التدريبية وحنا نشوفها كثير، ولعل أنت من الناس اللي ممكن تعرض عليك أنك تقدم دورات تدريبية في تحليل أسواق الأسهم، هل تعتقد أنها مجدية؟ هل ضروري أن الواحد يتخصص في يعني الإدارة المالية بشكل عام بكافة فروعها حتى يفهم السوق يبدأ يعني يحللها حتى لو بشكل مبدئي؟
للأمانة يوجد فهم خاطئ، يعني خصوصا في يعني في العالم العربي، بأنه الشخص يجب أن يكون متخصص حتى يكون فاهم. الشخص عندما يبدأ يتخصص في تخصص المالية وقت الجامعة غالبا عمره يبدأ 18، فما بالك بشخص بدأ يتابع أسهم من عمره 12 سنة أو 13 سنة، بدأ يقرأ عن الاستثمار عن الأسهم. في أشياء في الحياة تستدعي تخصص وفي أنواع لا تستدعي تخصص. طبعا متخصص المالية بيكون عنده ميزة تنافسية، إنه حيث يفهم المصطلحات، يفهم طرق استثمار، ويعرف طرق كثيرة في تحليل الشركات. ولكن الكثير من المستثمرين الناجحين لم يدرسوا المالية وغالبا بعيدين كل البعد عن المجال، ولكن سبحان الله القراءة متابعة الموضوع وكذلك الاهتمام الشغف جدا مهم. في فرق عظيم بين طالب مالية لا يوجد لديه شغف استثمار وبين شخص يوجد لديه شغف استثماري وممكن يكون مهندس أو حتى طبيب، ورأينا أمثلة ناجحة من كثير وأبرزهم جيم سيمنز، يعني متخصص الرياضيات ولكنه من أفضل المستثمرين، والبعض يعيبه حتى يذكر أنه ليس بمستثمر حقيقي. ما احترامي للآراء هذه، إذا كان شخص عائد وعالي جدا هذه طريقة القياس، سواء كان يدرس آرت، سواء كان يدرس فاينانس أو حتى بي اتش دي، لا تفرق. أسواق الأسهم لا تجامل، نهاية المطاف العائد السنوي هو المقياس لتحديد الشخص.
جميل. في سؤال، هل مؤشر السوق الأمريكي يعكس قيمته الحقيقية؟ يعني بمعنى أن المؤشر متضخم بشكل عام وفي ارتفاعات واضحة في العقدين الماضيين، هل الارتفاعات هذه تعكس حقيقة الأرباح خصوصا في العقدين الماضيين؟ ولو بسأل سؤال بأيضا طريقة أخرى وأبدل من جماعة سؤال آخر، متى نعتقد أنه الأسهم راح ترجع إلى شكلها قبل أزمة كورونا؟
أنا أعتبر هذا السؤال ممكن من أعمق الأسئلة في المقابلة. المستويات الحالية للسوق الأمريكي لا تمثل الواقع بأي شكل من الأشكال في النظر الشخصي. لماذا؟ أنا بجاوب ليش. والكثير ممكن لاحظ عبر تويتر أنه ممكن يوجد نظرة تشاؤمية نوعا ما من عبد الله، أو عبد الله متوقع هبوط الأسواق. غير عبد الله يوجد الكثير منهم، وارن بافيت وناس عظماء، يعني عبد الله مجرد مستثمر صغير في الأسواق. بالنسبة لماذا لا تمثل الواقع، اللي صاير حاليا إنه الشركات بتعلن إنها إيقاف إنتاج، طرد الكثير من الموظفين وكذا، أو السهم مستمر في الارتفاع بشكل جنوني. شركة تسلا أوقفت الإنتاج أكثر من أسبوعين، ولن وفي غالبية الأمر لن تصل لهدفها اللي تم رسمه أول السنة، ومع ذلك السهم بيوصل مستويات تاريخية. لا يوجد انعكاس حقيقي. وكذلك بالنسبة للمستقبل، هل سوف نشوف هبوط؟ شخصيا أتوقع بيكون هنالك هبوط تصحيحي، والسبب إنه الفقاعة الحالية ما قبل كورونا الكثير كان من 5 سنين بيراهن إنه السوق الأمريكي، بس توضيح بسيط جدا، منذ 11 سنة وهو في ارتفاع. منذ 11 سنة في أسواق الأسهم عادة الارتفاعات تكون عدة سنين ثم يتبعه هبوط، أو ما يعرف بالبير ماركت والارتفاعات البول ماركت، مصطلح أنصح المستمعين للبحث عنه. فاللي صاير حاليا البول ماركت 11 سنة، حصلت كورونا هبط السوق فتم وبالمناسبة أزمة كورونا أكبر أزمة للبشر منذ 90 سنة، أزمة عالمية كبيرة. الارتداد الحاصل حاليا وبهذه السرعة غير صحي ولا يمثل في أي حال من الأحوال، ولهذا أنا أنصح الكثير عبر تويتر كنت في التريث قليلا حتى توضح الصورة. فهذه بخصوص هذا السؤال، والصراحة أنا أعتبره سؤال جدا عميق ويعكس يعني الفترة الجاية وخصوصا إلى الإلكشنز، أنا شخصيا أشوف بتصير كثير أحداث.
طيب في سؤالين يتبعون هذا السؤال. السؤال الأول يعني هل هناك في لاعبين حقيقيين بالسوق يرفعون متى ما يشاءون ويخفضون متى ما يشاءون خصوصا السوق الأمريكي؟ والسؤال الآخر هل لو معي كاش الآن تنصحني أدخل ولا توقف لأنه في تضخم واضح؟
نصيحتي الشخصية لا تدخل، بس ولكن المحفظة تكون جاهزة، الأسهم المستهدفة جاهزة، الأسعار جاهزة، هذه نصيحتي الشخصية. أما بالنسبة لسؤال اللاعبين الكبار، هذه مفاجأة، ولكن السوق الأمريكي يوجد به لاعبين كبار. بس لتوضيح الصورة، جميع أسواق الأسهم العالمية حجمها 90 تريليون دولار، أنسى عدد الأصفار، ولكن 90 تريليون توجد شركات أمريكية معينة لديها أموال بالثمانية مليار، يوجد بلاكستون، يوجد فيديليتي، توجد شركات عملاقة تدير التريليونات من الدولارات، قادرة على زعزعة السوق، وكذلك قادرة على التحكم في أسعار معينة. هل يوجد لاعب كبير؟ نعم يوجد، وهو أكبر لاعب اللي هو البنك الفيدرالي. البنك الفيدرالي في آخر فترة أعلن أنه لأول مرة قرار تاريخي أنه سوف يشتري ديون الشركات المفلسة. البنك الفيدرالي سوف يطبع الدولارات، البنك الفيدرالي سوف يساعد الكثير من الشركات. كل هذا الدعم ساهم أن السوق الأمريكي ارتد بطريقة تاريخية، من أسوأ أداء من فترة طويلة، ارتداد تاريخي لم يكن متوقع من بافيت ولا درانكن ميلر ولا أي مستثمر كبير. كلهم ذكروا بأنهم تواضعوا أمام السوق، أو ما حصل الماركت هامبل ذم، بالعربي الماركت علمهم دروس في التواضع.
جميل. سؤال ما قبل الأخير، مصادر عبد الله الخاصة لقراءة الأسواق المالية، وبالتالي قد يكون عندك تنبؤات معينة ب يعني طلوع أسهم أو انخفاض أسهم. كتبت من قبل في تويتر أنه عندك يعني ربما مجموعة أسهم في شركات كثيرة واعدة، مثل تسلا أنت اشتريتها في 2016 كانت دون 250 أو 270 دولار، واليوم فوق 1000، يعني تضاعف 4 مرات. عندك في أمازون، ممكن أبل إلى آخره. إيش مصادر عبد الله؟ وين يقرأ عشان الناس تروح وتقرأ؟
للأمانة ياهو فاينانس، ماركت ووتش، سي ام بي سي، بلومبرج، مواقع مجانية موجودة فيها كثير من المعلومات. يعني البعض كان قبل فترة يكتب علي إنه ليه عبد الله تترجم الكثير من الأخبار، هذه الأخبار جدا مفيدة. بعض الأخبار تكون ممكن العنوان شيء، ولكن لب الموضوع في معلومة بسيطة تعطيك صورة كثيرة. مثال جيد على هذا الموضوع، شركة جوجل، ومين ما يعرف جوجل، قررت قطع مصاريف الدعاية أو الماركتينج، المعذرة، الماركتينج التسويقية 50%. شركة جوجل جميع دخلها عبارة عن دعاية إلكترونية، فقطع الدعاية 50% بيعطيك صورة بأن الشركة يعني متوقع هبوط حاد في الإنفاق. شركة فيسبوك أعلنت لا يوجد، ترى بالمعلومة هذه معلومة قبل شهرين، شركة فيسبوك أعلنت لا تجمعات لأكثر من 50 شخص، فهذا يعطيك انطباع بأنهم يرون المستقبل. لا عبد الله والله يشوف المستقبل ولا يتوقع، فقط أخبار ومتابعينه. أما بالنسبة للأسهم الشخصية، والله يعني كانت عبارة عن شركات أنا أحبها شخصيا، أنا استعملت منتجات أبل، أمازون، تسلا، لما استعمل منتجهم من قبل ولكن سوق سياراتهم، رأيت العديد من أصدقاء لديهم سيارات تسلا، إعجابي بإيلون ماسك، فالفرص أمام عينيك، ولكن الصراحة السعر مرات يلعب دور. انتظر السهم اللي تحبه بالسعر المناسب بيروح إن شاء الله.
في غير المصادر من الياهو فاينانس وغيرها، هل في كتب معينة تنصح فيها؟
كتب، نعم أنصح بكثير من الكتب، وأنا
مترجمة أو إنجليزية؟
مترجمة، للأسف الكثير منها تكون عبارة عن نسخة إنجليزية مترجمة، ولكن بالنسبة للكتب الإنجليزية أنا أحب الكتب اللي أنا عموما طريقة استثماري it's a fundamental investor، أو بالعربي الفصيح مستثمر أساسيات، يعني يحاول يشوف الصورة الكبرى أو البيك بيكتشر، بمعنى ليس لي في التحليل الفني، وليس لي أفضل التحليل المالي. فالكتب اللي تكون بسيطة جداً في الشرح وتوصل فكرة البيك بيكتشر هي الكتب التي أفضلها، منها Unshakeable ذكرته من قبل، يوجد بنجامين فرانكلين اللي هو Intelligent Investor، أنصح بشابتر نمبر 11 عن الأسهم، كذلك شابتر نمبر 8 متميز جداً. هذا الكتاب عبارة عن رسائل من معلم وارن بافيت، وارن بافيت نقلها عنه. فباختصار هذا الكتاب جدا مفيد، يعتبر من الأفضل في تاريخ الاستثمار، أنصح فيه الكثير من طلبة المالية يعرفوه. ولكن كتاب مثل Unshakeable ميزته البعض يتوقع أنه بما أنه مكتوب من توني روبنز وموتيفيشنال سبيكر وبلس مستثمر بسيط، البعض يتوقع أنه كتاب بسيط وربما لا يحمل فائدة لطلبة المالية. ميزة هذا الكتاب أنه يعطيك صورة كبيرة على الاستثمار، big picture، خصوصا من شخص غير متخصص. سبحان الله، اللنسة والعدسة حقت الشخص المتخصص غير عدسة الشخص الغير متخصص. فسبحان الله مرات تشوف نقاط معينة غير واضحة للمتخصص. فلهذا شرحت هذا الكتاب ولغته جدا سهلة وممتاز في ضرب الأمثلة، فنصحت فيه من قبل في تويتر.
جميل. سؤال الأخير، ما أعرف إذا تجيك هذه الطلبات أو لا، يجيك شخص سواء قريب أو صديق ويقول لك أنا معي مبلغ فلاني أبعطك إياها وتخلي فيها الأسهم، دخل لي إياها الأسهم، حركها لي، رأيك في دقيقة عشان نختم.
طيب، هذا السؤال من أكثر أسئلة للبابو اللي جينا للأسف. يعني الصراحة لازم الشخص يكون له وعي. موضوع أنه عبد الله أو محمد أو فلان يستثمر مبلغ لشخص مجهول أو يعني موضوع جدا خطير أنا أشوفه. والصراحة يعني احتمالية أنه الشخص ممكن يتصرف بهذه الأموال بطريقة غير شرعية أو أخلاقية في كثير من الأوقات تكون عالية ويندرج تحت مواضيع النصب والاحتيال. ولهذا حتى بعض المرات نحذر من الشركات الغير معروفة في التداول المحافظ. فنصيحتي لا تعطي لا لعبد الله ولا لمحمد فلوسك، افتح محفظة أو اتبع الطرق القانونية في هذا الموضوع. أظن لكم لو فيها أسئلة ثانية.
شكرا جزيلا الأستاذ عبد الله، الكاتب مالي في صحيفة فوربس الشرق الأوسط. يعطيك ألف عافية. أحب أذكر أنه هذا اللقاء مسجل عن طريق برنامج زوم، ولذلك نعتذر لو كان في تقطيع أو في مشاكل في الصوت. شكرا جزيلا لكم.